أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام هو محور الكلام وما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من المطالب التي ذكرها في المسألة السابقة. قلنا أن ما ذكر السيد الخوي ضمن عدة أمور، الكلام في الأمر الأول وهو ما ذكره من أن نقصان القيمة ليس مضمونا، نقصان القيمة ليس مضمونا إذا غصب بشكل عام. كلامنا إحنا مويا بشكل عام، إذا غصب عينا تبرع ذمته إذا أرجع نفسه عين غير منقوصة، حتى إذا انخفضت قيمتها السوقية، عندما غصبها كانت قيمتها 100، عندما أرجعها صارت قيمتها 10، لا يكون ضامنا لهذه القيمة السوقية لهذه العين ما دام أرجع شنو نفس العين غير منقوصة ولا تالفة لا باتا ولا وصفا، حينئذ لا يكون ضامن. كلام في هذا قلنا بأنه السيد الخوي قدس الله نفسه استدل على ذلك بأنه لا دليل على الضمان في المقام، لا دليل على الضمان في المقام، بمعنى أن كل الأدلة التي يمكن تصورها في المقام هي لا تجري، يمكن تصور أو يعني كل العناوين التي يمكن تصور أنها موجبة للضمان هذه لا تجري في محل كلام. قاعدة الإتلاف، قاعدة اليد، واضح، وغيرها من الأمور كلها هي قاصرة عن الشمول لمحل الكلام، يعني قاصرة عن الشمول للمالية والزيادة الحكمية التي هي أمر اعتباري، أمر اعتباري. الأدلة قاصرة عن الشمول لذلك فلا تدل على ضماني إتلافي أو تلفي هذه المالية والزيادة الحكمية، وإنما تدل على ماذا؟ على ضمان وإتلاف المال، إتلاف المال الخارجي، الأعيان الخارجية، تدل على أن إتلاف أو تلف بقاعدة اليد يكون موجب للضمان، وأما وهذا غير المال، غير الأعيان الخارجية المالية الزيادة الحكمية، هذه الأمور اعتبارية لا تشملها هذه الأدلة. على كل حال قلنا أن الـ أن الـ أن الكلام يقع في شمول قاعدة الإتلاف للمالية والزيادة الحكمية، وثانيا يقع في شمول قاعدة اليد للزيادة الحكمية في محل الكلام. قبل أن ندخل في تفاصيلها، الفرق بين قاعدة اليد وقاعدة الإتلاف واضحة. قاعدة الإتلاف ملاكه هو الإتلاف، تعدي بالإتلاف، إتلاف مال الغير، واضح، على عام من أن يكون في يده أو شنو أو لا يكون في يده، تحت استيلها أو ليس تحت استيلها، ولذا قاعدة الإتلاف تشمل حتى ما إذا لم يكن المال المتلف تحت شنو؟ تحت يده وتحت استيلائه. بالبندقية ظرف الشيء أتلفه يكون ضامنا، ولو لم يكن ذلك الشيء تحت استيلائه وتحت يده، وهذا هو مورد الافتراق. بينما قاعدة اليد لا، مشروطة بماذا؟ مشروطة بأن يكون الشيء تحت الاستيلاء، تحت اليد، واضح، من دون إذن استولى على الشيء معتديا وعلى نحو غير مأذون به. عندما يستولي الإنسان على الشيء على نحو غير مأذون به هو يكون ضامنا للتلف، مو الإتلاف، يكون ضامن لتلف العين حتى من دون تفريط، حتى من دون، مو أتلف العين، لا تلف سمعه مثلا، واضح، تلفت العين في يده لسبب خارج عن اختياره، بعد لا يتحقق التلف. هذه قاعدة اليد تقول أنه يكون ماذا؟ ضامنا لهذا التلف القهري، واضح، ضامن لهذه العين بهذا التلف القهري. فالتلف القهري في مورد قاعدة اليد يكون موجبا من الضمان، والإتلاف أنواع آخر أيضا يكون موجبا من للضمان والنسبة بينهما، فما هو واضح عموم وخصوص من واجب مجتمعان فيما إذا كان هناك يد وهناك إتلاف، وتفترق قاعدة اليد فيما إذا كان هناك يد لكن من دون جنو من دون إتلاف، وإنما جنو التلاف. هذا لا تشمله قاعدة الإتلاف لعدم تعقب الإتلاف، وإنما هناك تلف فقط. ويتفترق قاعدة الإتلاف فيما إذا كان هناك إتلاف من دون يد، واضح، كما لو أتلف مال غيره الذي في يد الغير وليس هو تحت شنو تحت يده، فإنه يكون ضامنا بقاعدة الإتلاف. هذا الفرق بينكم. كلامنا في شمول قاعدة الإتلاف لمحل الكلام، ومقصود لمحل الكلام ماذا؟ الزيادة الحكمية والزيادة السوقية، أنها هل تكون مضمونة أو غير مضمونة، كما في مثال الغاصب. نتكلم عن هذا قبل أن نجي إلى محل الكلام بالخصوص. قلنا بأنه قد يقال بأن القاعدة لا تشمل محل الكلام باعتبار هذا، باعتبار أن القاعدة أخذ فيها عنوان المال من أتلف مال غيره، أخذ فيها عنوان المال، وعنوان المال غير عنوان المالية، هي الرواية، هي قاعدة تقول من أتلف مال غيره فلا بد أن يكون الإتلاف علما بالمال، فلا تشمل ماذا؟ إتلاف شيء لا يسمى مال، ليس مالا، وهو ماذا؟ المالية والزيادة الحكمية. هذا أمر اعتباري ليس مالا، فلا تشمله القاعدة لهذا السبب. قلنا إذا كان يعني منع شمول القاعدة للمقام يبين بهذا التقريب، هذا جواب ما تقدم، وأنه لا، احنا نقول أن المالية مال والزيادة الحكمية ماذا؟ مال، هي مال عرفان فتشملها القاعدة. إذا هذا الإشكال هذا جوابه. وأما إذا طرح الإشكال بشكل آخر بتقريب آخر، وهو أن يقال بأن هذه القاعدة لا وجود لها في الأخبار الصحيحة، وإنما هذه القاعدة بهذه الألفاظ موجودة في روايات غير صحيحة مرسلة ليست مروية من طرقنا، ما موجودة في نص صحيح، وإنما هي قاعدة متصيدة من الأخبار. وإذا رجعنا هذه الأخبار نجد أن مورد هذه الأخبار هو المال الخارجي والأعيان الخارجية، إذن القاعدة المتصيدة من هذه الأخبار أيضاً لا بد أن يكون المراد بالمال فيها هو ماذا؟ المال الخارجي والأعيان الخارجية، واضح؟ لا بد أن يكون المقصود بها المال الخارجي والأعيان الخارجية، فلا تكون القاعدة المتصيدة من هذه الأخبار شاملة لمحل الكلام، فكيف يصح الاستدلال بها على الضمان في محل الكلام؟ فيثبت أن هذه القاعدة أولا منفي كون الإتلاف في المقام موجب علما للضمان. واضح هذا التقريب؟ هذا التقريب إنصافا التخلص منه ليس سهلا، وذلك لأن الأخبار التي يفترض أن القاعدة مأخوذة ومنتزعة منها كلها بالمراجعة تبين أنها مختصة بالأعيان والأموال الخارجية كلها بالاستثناء، وهي أخبار كثيرة كثيرة جدا موجودة في أبواب العارية وأبواب الزكاة وأبواب الحدود وأبواب الحدود والتعزيرات وغيرها من الأبواب. في أبواب الراهن، في أبواب نكاح البهائم، في أبواب العتق، روايات كثيرة، كل هذه الروايات موردها هو عبارة عن الأعيان والأموال الخارجية. وكم مثلا في أبواب نكاح البهائم في الحدود والتعزيرات، الحدود والتعزيرات أبواب نكاح البهائم، في الحديث الرابع من الباب الأول من تلك الأبواب بس انا ما نسيت اجيب المصادر اللي بس موجوده هاي الروايه، هذا عنوانها، راجعوها ان شاء الله. وارد بها انه الذي ينكح بهيمه مثل يضمنها لصاحبه، وتعلل يعلل الضمان لماذا؟ لانه افسدها عليه، تعليل صريح انه افسدها عليه، واضح لانه افسدها عليه، وهي واضح ان موردها العين الخارجيه البهيمه التي اتلفها وافسدها، فموردها هذا بلا اشكال. كذلك مثلا في ابواب الزكاه، في ابواب المستحقين، في الباب 39 الحديث الثاني، هناك روايات بمضمون هذا انه اذا ارسل الانسان زكاته الى شخص، ارسل الزكاه الى شخص، فذاك الشخص تركها عنده حتى تلفت وخاست، واضح. فالامام عليه السلام يقول له اذا لم يكن هناك مستحق فلا يكون ضامن، مضمون الجواب. لكن اذا كان هناك مستحق وترك دفعها اليهم وتلفت، هذا يكون ماذا؟ يكون ضامن. والترك وهذا مع وجود المستحق يعني الاتلاف، يعني التعدي والتفريط وماذا؟ والاتلاف، فيكون ماذا؟ ضامنا. هذا ايضا موردها الزكاه، الزكاه يعني حنطه شعير بدليل خاست وافسدها وكذا. في أبواب إذا اعتق أحد الشركاء نصيبه خلص، صار العبد شنو؟ حرا. يعني شنو؟ يعني أفسده على من؟ على الشركاء الآخرين، فيضمن حينئذ قيمة ذلك المن للشركاء الآخرين. هاي أيضا موردها الأعيان الخارجية. وهكذا في سائر الموارد لا إشكال أن الأخبار موردها هو كما قلنا ذلك، بل هذه الأخبار بلا إشكال هي يستفاد منها ماذا؟ يعني هي بعض هذه الأخبار ذكر فيها التعليل، واضح، تعليل عدم الضمان، تعليل الضمان بأنه شنو؟ أفسدها على صاحبه أو أفسدها عليهم، كما في مثال العتق العبد المعتق، أفسدها عليهم. لكن هذا التعليل لأنه أفسدها عليهم، لأنه أفسدها عليه، ما نستفيد منه هو تعميم الحكم لسائر الموارد. فنستفيد منها قاعدة كلية غير مختصة بمواردها، وإنما في مطلق ما إذا كان هناك شنو إفساد لا يختص بتلك الموارد، عممها إلى غير تلك الموارد، لكن منين؟ من الأعيان الخارجية والأموال شنو؟ الخارجية، ولا تختص بتلك الموارد، لأن المناط على الإفساد، وهذا الإفساد موجود في سائر الموارد، ولا يختص بتلك الموارد. نستفيد منها قاعدة كلية مضمونها أن إتلاف المال والأعيان الخارجية موجب إن لرمانها، ولا نخصها بتلك الموارد في الخصوص. هذا هو مفاد التعليل وما يستفاد من التعليل. لكن تعميم الحكم لإتلاف المالية والزيادة الحكمية هذا غير واضح من هذه الأخبار. بعبارة أخرى أكثر وضوح هو أن الروايات تدل على أن إتلاف العين الخارجية موجب لضمانها، هذا مفاد الأخبار. ليش؟ لأنه أفسدها عليه، عندما يتلف العين الخارجية كما يقول سيف الله تعبيره ذاتان أو وصفان، هذا موجب للضمان. لماذا؟ لأنه أفسدها عليه. فكيف نتعدى من قاعدة من هذا القبيل مستفادة من الأخبار إلى إتلاف شنو؟ إلى إتلاف المالية، واضح، إلى المالية. هذا بعد يقول إتلاف العيني موجب الأمن، موجب للضمان، لأنه أفسدها عليه. فنتعدى إلى غير موارد الروايات من الأعيان الخارجية والأموال الخارجية، فنقول أن إطلاقه يكون موجب المال للضمان. أما التعدي إلى المالية حيث لا يوجد فيها إطلاق العين كما هو مع كلامنا، لأن المفروض أن الواصل أرجع العين شنو سالنا المال إلى صاحبها، وإنما الذي ظهر هو ماذا؟ هو ارتفاع القيمة. هنا لا يمكن أن تكون القاعدة هذه الأخبار شاملة لهذا. لماذا؟ لأن لا يوجد إطلاق عين. القاعدة تقول أن إتلاف العين موجبا للضمان. فإنصافا التعدي من هذه الأخبار ولا محل الكلام ليس واضحا، بل يحتاج إلى يعني ليس واضحا، بل أكثر من هذا قد يقال بأن الذي يفهم من القاعدة مفهوما هو عدم الضمان في المالية، قد يقال. وهذا لأن القاعدة كأنه إذا قلنا لها مفهوم، مفهوم هو شنو؟ هو أنه في حالة عدم إفلاس العين لا يوجد شنو؟ لا يوجد قاعدة. لأن القاعدة تقول أن إفلاس العين يكون موجب للضمان. إذا قلنا لها مفهوم وهي لا مفهوم لها، فمعنى ذلك أن إفلاس أنه حيث لا يوجد إتلاف العين لا يكون هناك شنو ضمان. هذا يمكن تطبيقه على محل كلامنا، يعني في محل كلامنا لا يوجد شنو إتلاف العين، وإنما هناك إتلاف المال للمالية. هذه الأخبار الاستدلال بها في هذا المقام مشكل، ومن هنا يظهر أن مسألة صدق المال فما قلناه على الزيادة الحكمية وارتفاع القيمة السوقية كما هو الصحيح لا ينفع في صحة الاستدلال بهذه الأخبار في محل الكلام. لماذا؟ لسبب واضح وبسيط، وهو لأن عنوان المال لم يرد في هذه الأخبار. عنوان المال لم يرد في هذه الأخبار حتى نقول بأن المال لا يختص بماذا؟ بالأموال والأعيان الخارجية، وإنما يشمل حتى شنو؟ الزيادة الحكمية. لا يوجد عنوان المال في هذه الأخبار، وإنما عنوان المال موجود في القاعدة المتصيدة من هذه الأخبار. وقد بينا بأنه ما دام القاعدة متصيدة من هذه الأخبار وعبر بالمال، فلا بد أن يكون المقصود من المال يعبر المال الموجود في الأخبار، يعني المال الخارجي والأعيان الخارجية. إذن ما ينفعنا دعوى أن المال عام من الأعيان الخارجية ومن الزيادة الحكمية. في المقام هذا لا ينفع، يعني في التمسك بالأخبار والقاعدة المتصيدة من الأخبار في محل الكلام. القاعدة المتصيدة من الأخبار مخصوصة بالأعيان الخارجية وإتلاف العين الخارجية وأنهم سبب للضمان، هذا لا يشمل محل الكلام، فلا يصح الاستدلال به لإثبات الضمان في محل الكلام. لكن هل هذا يعني غلق الباب نهائيا؟ هل هذا يعني أنه بعد لا يوجد عندنا طريق لإثبات الضمان؟ الظاهر لا، لأنه قاعدة الإتلاف ليس مستندها الوحيد والمنحصر هو الأخبار، وإنما هناك ذكروا مدارك ذكروها أنها تصلح أن تكون مسند لقاعدة الإتلاف والضمان بالإتلاف. مثلا من جملة الأمور التي ذكروها هي مسألة النصوص الدالة على احترام مال المؤمن، وأن ماله كدمه، كما أن حرمة أموال المسلمين وحرمة أعراضهم كحرمة شنو دمائهم، هذا وارد في النصوص الشرعية وخصوصا في خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. استدلوا بالنصوص الدالة على حرمة أموال المسلمين على ماذا؟ على ضمانها بيس بالإتلاف، وإلا هذا المال الذي لا يضمن بالإتلاف لا حرمة له. أي احترام للمال إذا كان يضمن، إذا كان شنو يذهب عذران بالإتلاف، يذهب عذران بالإتلاف ولا يطالب به المتلف، هذا ليس له احترام، احترام المال يكون بماذا؟ يكون بضمانه عند شنو؟ عند إتلافه. كما رحل في احترام الدم، كيف أنه عند إتلاف الدم هناك قصاص، هناك دية، هناك أمور تترتب ولا يذهب هذا. احترام المال أيضا ينبغي أن يكون ماذا؟ هكذا. هذا استدل بها على ماذا؟ على الضمان بالإتلاف في محل الكلام، أن الإتلاف يكون موجب للضمان. إذا كان المدرك في القاعدة هو هذه النصوص الدالة على حرمة مال المسلم واحترامه، حينئذ ممكن تعميم القاعدة والاستدلال بالقاعدة على الضمان في محل الكلام، يعني في ماذا؟ في الزيادة وارتفاع القيمة. ليش؟ لأن القاعدة هي واحد فيها ماذا؟ المال. النصوص التي استند إليها في القاعدة هي واحدة فيما لا هي عنوان المال، وبهذا تختلف عن الأخبار السابقة. هي تقول أن مال المسلم كدمه، وحرمة مال أموال المسلمين كحرمة مال دمائهم. فإذا قلنا بأن المال أركان لا يختص بالأعيان الخارجية، ارتفاع قيمة ماله، إذا قلنا بذلك حينئذ أمكن الاستدلال بهذه النصوص لإثبات الضمان في محل الكلام. كما أنه لو كان المستند للقاعدة، لو كان المستند للقاعدة هو مسألة حديث الضرر ولا ضرر ولا ضرار، فما استدل به، استدل اتفاقا قدماء وأصحابنا استدلوا بحديث نفي الضرر على أن الإتلاف شنو؟ موجب علما للضمان، باعتبار أن إتلاف مال الغير، إتلاف عين، العين خلينا نجيب وبعدين نجي لها واحد الكلام، إتلاف مال الغير من دون ضمان هذا ضررا وإضرارا بماذا؟ بالمالك، فيكون منفيا. فبقاعدة نفي الضرر نفوا عدم الضمان، باعتبار أن عدم الضمان حكم ضرري يتوجه علما الى المالك، فننقل عدم الضمان واثبت الضمان تمسكا بهذه القاعده. وهذا لو كان المدرك للقاعده قاعده الاتلاف الضمان بالاتلاف هو حديث نفي الضرر، فانه من الواضح ان هذا الحديث لا موجب لتخصيصه بالاموال الخارجيه، اتلاف الاموال الخارجيه والعين الخارجيه، لا موجب لذلك، لأن الملاك فيه هو الضرر والضرار، وهما كما يتحققان في إتلاف الأعيان والأموال الخارجية يتحققان أيضا في إتلاف الزيادة الحكمية وارتفاع القيمة السوقية ضررا على آخر. واضح؟ صح التمسك فيها في إثبات ذلك في محل الكلام. كما أنه لو كان المدرك في قاعدة الضمان بالإتلاف هو السيرة العقلائية، واضح، وبناء العقلاء على الضمان بالإتلاف، لو كان هذا هو المدرك فهذا أيضا يمكن التمسك بالقاعدة. إذا كان هذا مدركها في محل الكلام، لأن الظاهر أن نقطة هذا البناء العقلائي ونكتة هذه السيرة العقلائية هي مسألة الضرر والإضرار. العقلاء لهم بناء على الضمان، لماذا؟ لأنهم يرون أن الإتلاف مضر بهذا وموجب للإضرار، وأن هذا الضرر النازل به لا بد من تداركه بماذا؟ بالضمان. وقد عرفت بأن الضرر والإضرار لا يفرق فيه بين تلف العين الخارجية وبين تلف الزيادة الحكمية وارتفاع القيمة السوقية. من هنا يظهر أن قاعدة الضمان بالإتلاف إذا كان مدركها الأخبار التي أشرنا إليها فصحيح، هذه الأخبار مختصة بإتلاف العين ذاتا أو وصفا كما قال، واضح. وأما إذا كان مدركها أمور أخرى فالظاهر أنه يمكن التمسك بها في إثبات الضمان. نعم، قد يناقش في هذه المدارك في صلاحية كونها مدركا لقاعدة الضمان بالإتلاف. مثلا مسألة احترام مال المؤمن واحترام أموال المسلمين وحرمة أموال المسلمين. هذه هناك مناقشة في دلالتها على الضمان في محل الكلام، بأي اعتبار واعتبار ما قالوه من أنه لا يستفاد من هذه القاعدة، قاعدة احترام أموال المسلمين، لا يستفاد منها إلا الحكم التكليفي، لا نستفيد منها إلا الحرمة التكليفية اللي هي عبارة أخرى عن حرمة غصب أموالهم تكليفا، حرمة الاعتبار على أموالهم تكليفا. وأما أن نستفيد منها الحرمة الوضعية بمعنى الضمان، لا، لا يستفاد من النصوص الدالة على احترام أموال المسلمين، لا يستفاد منها الحرمة الوضعية يعني الضمان على تقدير الغصب والاعتداء، لا يستفاد من هذا. فكأن مفاد الحديث هو حرمة غصب أموال الناس تكليفا وحرمة قتل الناس تكليفا، لأن الحديث هم هذه بحرمة المال وحرمة شنو الدم، حرمة الدم، حرمة قتل الناس تكليفا. أما أنه إذا قتل يكون ظالم، إذا غصب مال الغير وأتلفه يكون ضامن، هذا الحديث ليست ناظرة إلى ذلك، فلا يصح الاستناد إليها لإثبات الضمان بيش بالإتلاف. واضح. لكن الإنصاف أنه لا، الظاهر أنه يمكن أن يفهم من الحديث الحرمة الوضعية. واضح. الأحاديث ليست ناظرة فقط إلى التكليف، وإنما هي ناظرة أيضا علما إلى الواضع، حرمة مال الإنسان وكحرمة دمه يستفاد منها فقط حرمة الغاصب. واضح. ليش ما قلناه من أن حرمة المال هي بنفسها تستبطن مال الضمان، وإلا المال الذي لا يضمن هذا لا حرمة له في الحقيقة، لا حرمة له مطلقة في الحقيقة، له حرمة بمقدار الحكم التكليفي، لكن هو يقول حرمة المال كحرمة الدم، كحرمة الدم، حرمة أموالهم كحرمة دمائهم، خصوصا إذا لاحظنا أن هذا واقع في خطبة الوداع كما قلنا. يعني نستبعد جدا أن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع يبين هذا المطلب، أن غصب الأموال محرم تكليفا وقتل الناس حراما شنو تكليفا، بعيد أن يكون هذا هو المقصود فقط، لا، هناك شيء إضافي غير هذا، وهو مسألة إثبات الضمان، وأن الاعتداء والغصب موجب للضمان بالإتلاف. هناك مناقشة في أدلة الضرر وشمولها للمقام وصحة الاستدلال بها على الضمان بالإتلاف، وهذه المناقشة مناقشة مر عليكم تطبق في المقام، فيقال بأن مفاد أدلة الضرر هي نفي الحكم الضرري. الحكم عندما يلزم من الضرر أدلة لا ضرر تنفي الحكم الضرري، وليس لها قابلية إثبات حكم آخر. واضح. ليس لها هذه القابلية. أدلة نفي الضرر عندما يكون الوضوء، وجوب الوضوء ضرري، تنفي وجوب الوضوء، لكن تثبت وجوب التيمم ما ليس قابلية. في أدلة أخرى تثبت وجوب التيمم، هي نفس الأدلة ليس لها قابلية إثبات وجوب التيمم عندما تنفي وجوب الوضوء عندما يكون ماذا؟ ضرريا. فأدلة قاعدة لا ضرر هي دائما مفادها نفي الحكم الذي يستلزم الضرر ويترتب عليه الضرر، ولا يستفاد منها إثبات حكم في مقابل ماذا؟ نفي ذلك الحكم. على هذا الأساس يقال في المقام بأن قاعدة لا ضرار نستفيد منها نفي عدم الضمان، لأن عدم الضمان ضرري، لكن لا نستطيع أن نثبت بها ماذا؟ الضمان، لأن القاعدة نافية لا مثبتة للحكم. هذا قد يقال وقد يتخيل، وجود هذا الإشكال في التنسخ في القاعدة، لكن الصحيح أن هذا موارد هذا الإشكال، وذلك لأن هذا الكلام إنما يقال وهي قضية عامة فترق في ذهنكم، إنما يقال هذا الكلام عندما لا تكون هناك ملازمة بين الحكم الضرر المنفي وبين الحكم الذي يراد إثباته بالقاعدة، عندما لا تكون هناك ملازمة ولا عينية بينهما، واضح أن قاعدة نفي الضرر تنفي، أما إثبات في الشيء ليس لازما للحكم لنفي الحكم ولا هو عين نفي الحكم، هذا لا يكاد يستفاد من نفس القاعدة، كما هو الحال في مثال الوضوء والتيمم، ليس هناك ملازمة بين نفي وجوب الوضوء وبين إثبات وجوب الشنو التيمم، لكن ملازمة بينهما ولا هو عين في هذه القاعدة، وفي هذا المقام يقال بأنه أدلة نفي الضرر لا يمكن التمسك بها لإثبات وجوب التيمم عندما ينفع وجوب الوضوء، أما حيث يكون هناك ملازمة بين نفي الحكم الضرري وبين إثبات الحكم، وهذا كما في المقام، في المقام ما هو الذي ما هو الشيء الذي يوجب الضرر الذي نريد أن ننفيه بقاعدة لا ضرر، شنو هو؟ عدم الضمان، عدم الضمان عندما يتلف مال الإنسان كتابة أتلفه، عدم الضمان ضرري، عدم الضمان فيه ضرر على المالك، تجي القاعدة تنفي عدم الضمان، شنو معنى عدم الضمان؟ نفي عدم الضمان بعد الضمان، أما بالملاحظة بأن نقول بأنه النقيضان لا يدفعان، فإذا انفعنا العدل عدم الضمان لابد أن يثبت الضمان، وهذا وإما نقول لا هو نفي عدم الضمان هو لا ضمان في الحقيقة بشيء من المسامحة، يعني شو مقصدنا أن الشارع وهذا لا يشرع ماذا؟ عدم الضمان في مورد الإتلاف، وإذا لا يشرع عدم الضمان يعني شنو يعني شرع الضمان؟ يعني شرع الضمان عدم الإتلاف غير عدم الضمان غير معقول في مورد الإتلاف، وهذا منفي، هذا معناه أن الذي يثبت به مكانه شرعا هو ماذا؟ هو الضمان، ليس هناك فاصل وعدم ملازمة في المقام، هناك ملازمة بل هنا في الوقت انتهى بعد قليل، هناك ملازمة في المقام، فإذا تمت قاعدة لا ضرر وصح الاستدلال بها وصح الاستدلال بها على الضمان بماذا؟ بالإتلاف، هي بنفسها تثبت الضمان بأن من حينما تنفي عدم الضمان الموجب المن للضرار، وهذا هو الإشكال على هذا الدليل، فإلى هنا يبدو خلنا نوصل إلى أي نتيجة، إلى هنا يبدو أن قاعدة الضمان بالإتلاف يمكن الاستدلال بها في مو في موردنا، في موردنا لخصوصية نتحدث بها فيما بعد، في المورد اللي ذكره وهو ماذا؟ مسألة الغصب، إذا غصب مالا عينا مالا قيمته 100 ثم أرجعه بنفسه سالما ليس فيه أي ناقص إلى مالكه وقد نزلت قيمته إلى أشغال إلى 10، هنا قالوا لا، قال لا يكون ضامنا علما لنقصان القيمة، قلنا لا، قاعدة الإتلاف بالضمان، الضمان بالإتلاف إذا كان مستندها غير الأخبار يمكن التمسك بها في المقام لإثبات ماذا؟ الضمان، لكنه بالرغم من ذلك الظاهر أنه هناك اتفاق وإجماع، وهذا على ماذا؟ على عدم الضمان في نقصان القيمة في مورد الغصب، وهذا اللي هو كلام النبي، أكو إجماع واتفاق على عدم الضمان فيه، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.